إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: من أكثر من تروى عنهم المراسيل من أهل البلدان؟ وأجاب بقوله: قال الحاكم رحمه الله في علوم الحديث: أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذان عن كل. ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النقعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. ما حكم مرسل الصحابي؟ قال النووي رحمه الله: ما تقدم من الخلاف في المرسل كله في غير مرسل الصحابي. فأما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضر لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا يعني الشافعية وجماهير أهل العلم أنه حجة، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح. وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى: هل للمرسل مراتب بعضها أعلى من بعض؟ مع بيان ذلك الجواب: نعم، للمرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم وهو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المتقن من كبار التابعين كابن المسيب لأنه من أولاد الصحابة، ويقال إنه أدرك العشرة وكان فقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد. وقد نظم بعضهم أسماءهم فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فابن المسيب أول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد
ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. فرغ بذلك مما يتعلق ببيان المرسل، وهو من قسم المردود، لأن السقط فيه في الإسناد كما مر. قال: ما هو المعضل؟ ولم ذكر في المردود؟ وما حكمه؟ وأجاب بقوله رحمه الله: المعضل هو ما كان السقط فيه من وسط السند اثنان فصاعدا على التوالي، كالشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج. الأصل الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا ورد الإسناد هكذا الشافعي عن مالك عن أبي هريرة فقد سقط من وسط الإسناد اثنان على التوالي، فهذا حينئذ معضل. فخرج بقولنا من وسط السند المعلق، لأن السقط يكون من أوله، والمرسل لأن السقط يكون من بعد التابعي. وبقولنا اثنان فصاعدا يخرج المنقطع من موضع واحد، وبقولنا على التوالي يخرج المنقطع من مواضع. وكل هذا ذكره الحافظ في النزهة، وذكر في قسم المردود يعني المعضل للجهل بحال المحذوف. وحكمه الرد حتى يسمى المحذوف. ونقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن الحاكم رحمه الله تعالى أن المعضل حذف الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ووقف المتن على التابعي، ومثل له بما روى الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته؟ فيختم على فيه الحديث. رواه هكذا معضلا الحاكم في المعرفة، أعضله الأعمش، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث، وقد رواه مسلم في الصحيح موصولا. وشرط ابن حجر لذلك شرطين: كونه مما تجوز نسبته إلى غيره صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج المرسل، وكونه مستدا من طريق من وقف ليخرج الموقوف، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المنقطع فقال: ما هو المنقطع؟ ولم ذكر في المردود؟ وما حكمه؟ وأجاب بقوله: المنقطع هو ما كان السقط فيه من وسط السند من موضع أو أكثر بشرط عدم التوالي، ليخرج المعضل كما تقدم، وبشرط الوضوح ككون الراوي لم يعاصر من روى عنه، لأن مولد الراوي متأخر عن وفاة من روى عنه، أو تكون جهتهما مختلفة كخراسان وتلمسان، ولم ينقل أن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر. كل ذلك ليخرج المدلس بالحذف، وسيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. والمرسل الخفي كذلك. وفي سبب ذكره يعني المنقطع في المردود وحكمه ما تقدم، أي للجهل بحال المحذوف. ما هو التدليس؟ وكم أقسامه؟ ولما ذكر في المردود؟ وما حكمه؟ وما حكم من عرف به؟ أي بالتدليس. التدليس معناه التلبيس والتغطية، مشتق من الدلس بفتحتين وهو الظلام، لأن الظلمة تغطي ما فيها، وكذلك المدلس يغطي المروي عنه بحذفه أو إبهامه. وهو قسمان: الأول تدليس الإسناد وهو بالحذف، وتعريفه كما قال البزار وابن القطان رحمهما الله تعالى: أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه موهما أنه سمعه منه. وهذا اللفظ وهو الإيهام ليس في تعريف البزار ولا في تعريف ابن القطان، وإن كان قصد المدلس ذلك فهو يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه موهما أنه سمعه منه، ويرد بصيغة تحتمل اللقي وعدمه كعن وقال وأن. ومتى ورد بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وهذا هو الفرق بين الكذب والتدليس. ففي الكذب هو يروي ما لم يسمع، ولكن بصيغة لا تحتمل إلا أنه سمع فيكون كذابا. وأما في التدليس فإنه يروي ما لم يسمع بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، فافترق التدليس عن الكذب لهذا الأمر. ولذلك قال المصنف: ومتى ورد بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا لا تدليسا. وفيه أنواع، يعني تدليس الإسناد، منها تدليس القطع وهو السكوت بين صيغة الأداء في الرواية وبين المروي عنه، ومثل لها ابن حجر رحمه الله كما في النكت بما رواه ابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فيروي عن هشام بن عروة ما لم يسمعه منه، ولكن هو يوهم السامع أنه سمع، فإذا رودع قال لقد نويت القطع، حدثنا ويسكت وينوي القطع ثم ينشئ كلاما فيقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فقيل له تقول حدثنا هشام بن عروة وأنت لم تسمع هذا منه، فيقول ومن قال إني قلت حدثنا هشام بن عروة لقد نويت القطع، هشام بن عروة ويسكت ناويا القطع، ويقول يقول حدثنا ويسكت ناويا القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فهذا تدليس القطع. وأما تدليس العطف فهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع ذلك المروية منه، مثاله ما رواه الحاكم في علوم الحديث قال: اجتمع أصحابه شيم وهو مدلس مشهور، فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم وساق عدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست عليكم شيئا؟ قالوا لا، قال بلى، ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيء، وهو يقول حسين ويعطف عليه مغيرة ولم يسمع منه، وهذا تدليس العطف، حسين ومغيرة عن إبراهيم وما سمع إلا من حسين وما سمع عن مغيرة شيء. ومع ذلك فهو محمول على أنه نوى القطع. من تدليس الإسناد تدليس التسوية، وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحد الثقتين الآخر فيسقط الضعيف بينهما ويروي الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات. ذكر هذا القسم الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا شر الأقسام، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس فيجده الواقف على السند بعد التسوية بعد إسقاط الضعيف الذي روى عنه، قد رواه عن ثقة آخر هو سمع منه. يأتي المدلس فيروي عن ثقة، هذا الثقة يروي عن ضعيف، هذا الضعيف يروي عن ثقة. الثقة الأول الذي يروي عنه المدلس يروي عن الثقة الذي روى عنه الضعيف، ولكن لم يسمع هذا الحديث من ذلك الثقة، وإنما سمعه ورواه من طريق هذا الضعيف عنه. فيأتي المدلس ليسقط الضعيف بين الثقتين وقد لقي أحدهما الآخر. فالثقة الأول الذي يروي عنه المدلس يروي عن الثقة الثاني لكن غير هذا الحديث، لا يروي عنه هذا الحديث إلا عن ضعيف. فيأتي المدلس يسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد كله ثقات. فإذا كان الثقة الأول الذي روى عن الضعيف وهو سمع من الثقة الثاني إذا كان غير معروف بالتدليس، فالناظر في الحديث لن يتوقف فيه، لأنه صار مستويا على الثقات، فهذا شر ألوان التدليس. الواقف على السند بعد التسوية بإسقاط الضعيف بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر لا يكون معروفا بالتدليس، فيحكم الناظر في الإسناد للحديث بالصحة، وفيه غرر شديد. وممن كان يفعل ذلك بقية بن الوليد كما ذكره ابن أبي حاتم، والوليد بن مسلم كما ذكره أبو مسهر. هذا هو القسم الأول وهو تدليس الإسناد. وأما القسم الثاني من قسم التدليس فتدليس الشيوخ بالإبهام، وهو أن يصف شيخه بغير ما اشتهر من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوها، كي يوعر معرفة الطريق إلى السامع منه، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، كل الرواه عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به عبد الله ابن أبي داود السجستاني، فهذا تدليس الشيوخ. قول المصنف وهو أن يصف شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه، هذا غير معروف في تعريف تدليس الشيوخ عند العلماء. أن يصف شيخه بغير ما اشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة أو قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحوها، لماذا؟ ليوعر معرفة الطريق على السامع منه. ثم ذكر مثال ذلك في صنيع أبي بكر بن مجاهد. ويختلف الحال في كراهة هذا النوع باختلاف القصد الحامل عليه، فشره إذا كان الحامل على الوصف بما ذكر أن يكون الحامل ضعف ذلك المروي عنه فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، فهذا متضمن للخيانة والغش، وذلك حرام هاهنا وفيما مر حيث لم يكن الراوي عنه ثقة عند المدلس. إذن هذا حامل على تدليس الشيوخ، أن يكون من دلسه من شيوخه ضعيفا فيريد ألا يعرف فيدلسه بذكره بغير ما اشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى آخر، هذا لا يجوز. ولكن قد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه أصغر سنا من المدلس أو أكبر منه ولكن بيسير، فهو يأنف أن يحدث عنه، مع أن العلماء قالوا لا يكون الرجل كاملا في العلم حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، حتى إن البخاري روى عن بعض تلامذة رحمه الله لكي يدخل في هذا القانون الذي ذكره المحدثون. ولكن قد يأنف أن يروي عمن هو أصغر منه أو عمن هو أكبر منه بيسير أو بكثير، يكون أكبر منه بكثير ولكن تأخر موته فشاركه في الأخذ عنه من هو دونه حتى من تلامذته، فشاركه بعض تلامذته ومن هو دونه في السماع من هذا الراوي الذي دلسه تدليس شيوخ للإبهام، شاركوه في الرواية عنه لتأخر موته، فلما طالت به حياة تعاقبت عليه أجيال، فيأتي هذا يأنف أن يروي عنه وقد شاركه في الرواية عنه من هو دونه فيدلسه تدليس الشيوخ كما مر. وقد يكون لإيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع بصفة وفي مواضع بأخرى ليوهم أنه غيره. أكثر من عرف بذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، أنه يروي عن الشيخ الواحد في مواضع بصفة وفي مواضع بصفة أخرى، مع أن العلماء رحمة الله عليهم ما كانوا يريدون أن يتشبعوا بما لم يعطوا، ولكن لهم في ذلك مسالك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. تدليس الشيوخ أن يصف شيخا بغير ما اشتهر به من اسم إلى آخره، لقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني. كنا دائما نذكر الطرفة التي وقعت في بعض الفصول الدراسية لما قال المعلم لتلميذ من تلامذته وقد سأل سؤالا: قم يا عبد الله فأجب عن السؤال. فلم يقم عبد الله، فقال: قم يا عبد الله، فلم يقم، قم حتى عينه. قال بعد أن عينه: لما لم تجب عن السؤال؟ فقال له: كلنا عبيد الله، وأنت تقول قم يا عبد الله، كل هؤلاء عبيد الله. فقال: أحسنت، واستحسن ما فعل فأعفاه من الإجابة. قال: قم يا حمزة فأجب عن السؤال، فلم يقم، قم يا حمزة فلم يقم. فلما عينه قال: لما لم تجب عن السؤال؟ قال: يا أستاذ، كلنا حماميز الله، فمن الذي تريد؟ هذا تدليس الشيوخ بالجملة. فتدليس بقسميه مكروه جدا، وقدمه أكثر العلماء، ويثبت التدليس بمرة واحدة. وحكم المدلس إذا كان ثقة ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. والتدليس ليس كذبا، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد فقط، ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، إذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى به بلفظ يحتمل السماع وعدمه، وجعلوا حكمه حكم المرسل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من عرف بالتدليس مرة واحدة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمع، حتى يقول المدلس حدثني أو سمع. هذا من ضوابطهم رحمهم الله تعالى في النقل، وضوابطهم في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمثلها ضوابط، لا في دين الإسلام فيما سوى هذا العلم من العلوم، ولا عند جميع أهل الأرض. وتأمل في هذه الدقة، من ثبت تدليسه ولو مرة واحدة فهو مدلس، ولا بد أن يجرى عليه قانون التدليس، إذا صرح ولم يدلس إلا مرة واحدة، ولكن بعد ذلك إن روى مصرحا بالسماع فإننا حينئذ نقبل حديثه. وأما إذا ما روى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فإنهم لا يقبلون حديثه. فالمدلس من الأحاديث كما مر هو من قسم المردود، فنحن الآن في أقسام المردود، ومنها الحديث المدلس. فالمدلس لما يكون من جهالة هذا الراوي، ففيه شبه انقطاع في الإسناد، وهو السقط الذي مر، لأن رد الأحاديث يكون بقسمين كبيرين: سقط في الإسناد ومنه التدليس، وكذلك المرسل الخفي، وما مر قبل ذلك من المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. وكذلك يكون رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، فنحن الآن في رد الأحاديث بسقط في الإسناد ومنه التدليس. هذا تدليس الإسناد. وأما في تدليس الشيوخ فيكون رواية عن مجهول، لأنه عما علينا شيخه لما وصفه أو نعته أو نسبه بما لا يعرف به فجهلناه، فحينئذ يكون رواية عن مجهول، فحكمه ألا يقبل خبره حتى يعرف من روى عنه، فإن كان ثقة قبل وإلا رد، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخب: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه بإطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقي في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. ففرق بين المدلس والمرسل الخفي. ما الفرق؟ في التدليس لابد من اللقي مع المعاصرة، فإذا قلنا اللقي فلابد من المعاصرة. وأما إذا ما روى عمن عاصره ولم يلقى، عمن عاصره ولم يلقى ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا هو المرسل الخفي. ففي التدليس يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فاللقي لا بد منه في التدليس. وأما في الإرسال الخفي فيروي عمن عاصره ولم يلقى ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. لذلك ذكر أبا عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم في روايتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قبيل الإرسال الخفي، لأنهما عاصرا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقياه، فهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما لم يلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت المعاصرة وحدها كافية في الحكم بالتدليس لكانا مدلسين، وهما إنما أرسلا ولم يدلسا، لأن التدليس لا بد فيه من اللقي، فيروي المدلس عمن لقي ما لم يسمعه منه، ما لم يسمع قد يكون روى عنه ما سمع، وأما ما لم يسمعه منه فإذا رواه عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا هو التدليس، وأما إذا روى عمن عاصره ولم يلقى ما لم يسمعه منه لأنه لم يلقى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا هو الإرسال الخفي. التدليس اشتقاقه من الدلس بالتحريك هو الظلمة، ودلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه، والتدليس في البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري، فالتدليس في أصل اشتقاقه من الدلس، وهو اختلاط الظلام كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. التدليس في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهرة، وأقسامه كما قال ابن حجر في طبقات المدلسين أقسامه اثنان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وألحق بتدليس الإسناد كما مر تدليس العطف وتدليس القطع وتدليس التسوية، والتعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما السماع، يعني يكون تحمله عن شيخه بالإجازة فهو لم يسمع منه، فإذا أتى بلفظ التحديث أو بالإخبار فيما هو إجازة ولم يقيد، لأنه كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في طرق التحمل والأداء، من تحمل إجازة ينبغي أن يقول أجازنا، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بشرط التقييد، فيقول حدثنا إجازة لا بأس، فقد عرفنا أنها إجازة فلن نعطيها حكم السماع، وكذلك أنبأنا وأخبرنا. فأما إذا عبر بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما للسماع فهذا تدليس، فالتدليس في أصله كما قال ابن حجر قسمان: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد ضروب، تدليس الإسقاط أن يروي الراوي عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه لقيه وسمع منه، وذلك بأن يقول في الإيهام، وقد مر أنه يأتي بلفظ تمريض فيقول مثلا عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا، وهنا قسمان يأتيان إن شاء الله جل وعلا، وهما الحديث المعنعن والحديث المؤنن، أن يقول عن فلان أو يقول أن فلانا قال، فالأول المعنعن والثاني المؤنن، أن فلانا قال كذا ونحو ذلك من كل لفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه. وإذا صرح بالسماع ولم يكن سمع من شيخه ولم يقرأ عليه فهذا من باب الكذب الصريح، فيكون مجروحا مردود الرواية. مثاله ما رواه الحاكم قال: أخبرني محمد بن أحمد الذهلي قال حدثنا إبراهيم بن محمد السكري قال حدثنا علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهذا تدليس الإسقاط. وأما تدليس التسوية فهو روايات الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين الثقتين لقي أحدهما الآخر، صورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. مر أن ممن كان يفعل ذلك بقية ابن الوليد والوليد ابن مسلم. وأما تدليس العطف فأن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر. هذا قيد لم يذكره المصنف في تعريف تدليس العطف، ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان، أي حدث فلان. مثال ما ذكره، وهو مما ذكره الحاكم في علوم الحديث، اجتمع أصحابه شيء فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم. حسين ومغيرة اشتركا في السماع من إبراهيم، فحدثه شيم بعدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. وكذلك تدليس القطع، أن يقول حدثنا مثلا ثم يسكت وينوي القطع. تدليس القطع مثاله ما رويناه في الكامل لابن عدي عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. فهذا هو القسم الأول من قسمي التدليس، وهو تدليس الإسناد. الثاني من القسمين تدليس الشيوخ، هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرفه. مما قاوم به العلماء هذا اللون من التدليس البحث في معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين. قال ابن الصلاح هذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه، فكيف تعرف التفرقة بين هؤلاء؟ عن أبي القاسم الأزهري، عن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، كلهم شخص واحد من مشايخه رحمه الله. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن التنوخي وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد رحمه الله رحمة واسعة. ومن أمثلة ذلك قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به الحافظ أبا بكر ابن صاحب السنن الحافظ أبي داود. حكم تدليس الإسناد، قال النووي في بيانه هذا القسم مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما، وظاهر كلامه أنه حرام، وتحريمه ظاهر، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه، لأن المدلس كما مر إذا عرف بالتدليس ولو مرة واحدة سنتوقف في رواياته التي لم يصرح فيها بالسماع، فيكون قد تسبب في إسقاط مرويات نفسه مع ما فيه من الغرور. ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفي في التحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور؟ كلام شعبة الذي عناه النووي وما رواه الخطيب في الكفاية بإسناده قال: قال الشافعي قال شعبة بن الحجاج: التدليس أخو الكذب. وعن غندر قال: سمعت شعبة يقول: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. وعن ابن عمار قال: سمعت المعافى يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فقلت له: يا أبا مسعود، ما تقول أنت في التدليس؟ قال: أدنى ما فيه التزين، أنه يتزين، أليس يحسن الأسانيد؟ فهو يتزين بهذا الذي يصنع، فهذا أقل ما في التدليس. كلام شعبة هنا يدلك على استقامة الفطرة الدينية عند العلماء رحمة الله عليه، وكذا كان الأمر عند المتقدمين، فهذا أمر يتعلق بالتحليل والتحريم وبما يثبت به في الشرع أمور وبما تنتفي به في الشرع أمور. لذلك يقول: ما منزلة الزنا بالنسبة لهذا الذي يكون فيه من إدخال أمور في الدين وليست هي في الدين، أو نفي أمور عن الدين وهي في الدين، فيكون كالقول على الله تبارك وتعالى وإسناد كلام إلى النبي كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا من استقامة الحس عندهم. فيقول شعبة: لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس، ويقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا أمر عظيم جدا. كثير من الناس لا تستقيم فطرته الشرعية على ما ينبغي أن تستقيم عليه. الشرك الأكبر عنده ليس شيئا بجوار الزنا مثلا، أو شرب الخمر، أو ما هو أدنى من ذلك من المعاصي. الشرك الأكبر عنده يسير. وقد ضرب لذلك مثال، أن رجلا كان في مجلس علم فساره رجل، فاستأذن إخوانه فقام ثم رجع، فقال: الحمد لله. فقالوا: على أي شيء؟ قال: جاءني هذا الرجل فقال: إن الناس قد تحلقوا حول بيت، قالوا إن فيه رجلا وقع على بعض محارمه، وهو أخبرهم بذلك قبل أن يقوم. فمن قائل: هذا الرجل ينبغي أن نصنع به كذا وكذا. فلما رجع قالوا: ما وجدت؟ قال: وجدته قد أوى إلى ذلك البيت واشتراه، ولكنه يخشى الجن فيه فذبح للجن. فقالوا: الحمد لله، حسبناه قد وقع على بعض محارمه، مع أن هذا الثاني أكبر. ولكن عند من يعرف قواعد الشرع، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، يذبح لغير الله تبارك وتعالى، يتقرب بالذبح إلى الجن حتى لا يؤذى، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. ولكنه عند كثير من المسلمين لا شيء، وأي شيء هذا بالنسبة للكذب مثلا، لا يعدونه شيء، مع أن هذا مخرج من الملة، من فعله كفر وارتد وخرج من دين الإسلام. ولكن لا تستقيم الفطرة الإسلامية إلا بالعلم الشرعي المستقيم. لذلك يقول شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. أشد أنواع تدليس الإسناد كراهة تدليس التسوية، لأن فيه تعمية عظيمة جدا على الناظر فيه. فهذا ما يتعلق بإجمال بحكم تدليس الإسناد. وأما حكم تدليس الشيوخ فهو وإن كان أخف كراهة من القسم الأول وهو تدليس الإسناد، إلا أنه يوعر طريق معرفة هذا الإسناد، القسم الثاني كما قال ابن الصلاح أمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. ما السبب الداعي لذم المدلس؟ التدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه، فأحدها إبهامه السماع ممن لم يسمع منه، وذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه. الثانية عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، وذلك خلاف موجب الورع والأمانة. الثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل، فلذلك عدل عن ذكره. وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدث، وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. فهذا سبب ذم المدلس. كيف نعرف التدليس؟ نعرف التدليس بأمور: بإخبار المدلس إذا سئل عما رواه بصيغة محتملة للسماع وعدمه أنه لم يسمع، كما صرح ابن عيينة بعدم سماعه من الزهري لما سأله علي بن خشرم. إذن بتصريح المدلس أن يروي عن شيخه رواية متصلة بصيغة تحتمل السماع وغيره كقال وعن، ثم يروي عن شيخه بواسطة مصرحا بسماع الرواية ذاتها من الواسطة، أن ينص إمام من أئمة هذا الشأن على ذلك بالتتبع والاستقراء كما نص على الوليد بن مسلم في إسقاط الضعيف بين الثقتين اللذين سمع لاحقهما من سابقهم، أن يحدث بالمناكير عن الثقات المشاهير، أن يحدث الراوي بالسماع حديثا مستقيما وبصيغة محتملة أحاديث منكرة. فبهذه الطرق نعرف التدليس. ما حكم رواية المدلس؟ حكم رواية المدلس تدليس الإسناد، قال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث إن خبر المدلس غير مقبول، لأن التدليس يتضمن الإبهام لما لا أصل له، وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة، وطلب توهم علو الإسناد وإن لم يكن الأمر كذلك. وقال خلق كثير من أهل العلم خبر المدلس مقبول، لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذاب، ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته، وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث، وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس بمعنى الإرسال. وقال بعض أهل العلم إذا دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه، وكان ذلك الغالب على حديثه، لم تقبل رواياته. وأما إذا كان تدليسه عمن قد لقيه وسمع منه فيدلس عنه رواية ما لم يسمعه منه، فذلك مقبول بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة. وقال آخرون خبر المدلس لا يقبل إلا أن يورده على وجه مبين غير محتمل للإيهام، فإن أورده على ذلك قبل، وهذا هو الصحيح عندنا. قال ذلك الخطيب رحمه الله في الكفاية. قال النووي عمن وقعت عنه الرواية في الصحيحين من المدلسين: ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعا، فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع، ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته. انتهى كلام النووي رحمه الله. وأما حكم روايات المدلس تدليس الشيوخ فذلك يختلف بحسب الغرض الحامل عليه. جزم أبو نصر بن الصباغ أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس، وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره، يجب ألا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. فرقوا بين التسوية وتدليس التسوية، وحرر ذلك الحافظ فبين أن التسوية أعم من التدليس، فقال قد يدلسوه بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرح، كما كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا رضي الله عنه ونحو ذلك، ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح، وهو قوله أن يروي عمن لقي ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع، بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. ففرقوا بين تدليس التسوية والتسوية. وأما الإرسال الخفي فالإرسال على نوعين، ظاهر وخفي. الظاهر هو أن يروي الرجل عمن لم يعاصر بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث، كأن يروي مالك مثلا عن سعيد بن المسيب. وأما الإرسال الخفي فأن يروي عمن عاصره ولم يلقى بلفظ يحتمل السماع وغيره، فقال. والمعاصرة مع عدم اللقاء هو اختيار الحافظ كما قال في نزهة النظر. كيف يعرف المرسل الخفي؟ يعرف بأمور، أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص الأئمة على ذلك، أو يعرف ذلك بوجه صحيح كحديث رواه ابن ماجة من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. الثاني أن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه، كتصريح عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بعدم السماع من أبيه، فإنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. الثالث بأن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك. الرابع من الطرق التي نعرف بها المرسل الخفي أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما، وهذا الرابع غير مسلم، إذ قد يكون مزيدا في متصل الأسانيد كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. المدلس يروي عن شيخ سمع منه أحاديث غير التي دلسه، أو لقيه ولم يسمع منه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع وعدم. المرسل إرسالا خفيا يروي عمن لم يسمع منه ولم يلقى وإنما عاصره فقط. التدليس إيهام سماع ما لم يسمع، وليس في الإرسال إيهام، فلو بيّن المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي دلسه عنه لصار مرسلا لا مدلسا. الخبر المردود كما مر هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول، وهي كما عدها السيوطي والسخاوي والزرقاني اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. والضبط هاهنا ولو لم يكن تاما ليدخل الحسن، فهذا كله هو المقبول وتلك شروطه. قال ابن الصلاح أطنب أبو حاتم البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، وسبيل من أراد البسط فيما يتعلق بالمردود، سبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها، أي من تلك الشروط، شروط القبول وصفات القبول، فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرة إلى آخر الصفات، ثم ما عدم فيه جميع الصفات وهو القسم الآخر الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فأعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. هذه قسمة عقلية، تأتي بهذه الصفات وهي شروط القبول، ثم تحذف الشرط الأول فهذا قسم، ثم تأتي بحذف للقسم الثاني فهذا قسم ثاني، ثم الثالث، ثم الرابع إلى آخره، ثم تبدأ بالثاني وهكذا إلى النهاية، فيفعل ذلك في تلك الشروط. فأطنب أبو حاتم البستي في التقسيم فبلغ به 50 قسما إلا واحدا. قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة كما فعل أبو حاتم البستي، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها، ومنها ما لم يطلقوا عليه اسما خاصا بها بل سموها باسم عام وهو الضعيف. أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسين: سقط في الإسناد وطعن في الراوي. قال الحافظ رحمه الله في النزهة: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، هذا كلامه في النخبة، ثم شرحه بقول: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ولها بحوث مستقلة كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والاسم الجامع لها كما مر هو الضعيف، فيدخل تحت الضعيف كل تلك الأقسام إلا ما كان موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يدخل في قسم الحديث أصلا، لأنه لا يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة، وإنما حمل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.